إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان يدعو بثلاث كلمات بعد صلاة الصبح. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بثلاث كلمات بعد صلاة الصبح، فكان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إذا نظرت إلى هذه الجمل التي صح الخبر بها عند ابن ماجه وغيره، لوجدت أن سعادتك في يومك بل وفي سائر عمرك في هذه الجمل الثلاثة: العلم النافع، الرزق الحلال الطيب، والعمل المتقبل. وفي كلمات يسيرة لا نجاوزها الدقائق القليلة، أحاول أن أوضح شيئا من هذه الجمل الثلاثة. العلم إما أن يكون نافعا وإما أن يكون غير نافع. العلم النافع أن تعرف أو أن تعرف الشيء ثم تعمل به، أن تعرف الشيء ثم تعمل به. والعمل ينقسم إلى قسمين: أن تدعو غيرك به، أو أن تعلمه غيرك، ثانيا أن تعمل به. إذن هذا هو العلم النافع. ولذلك صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. فالإنسان إذا تعلم ولكن لم يعمل بهذا العلم، أو إذا تعلم فلم يعلم غيره هذا العلم، كان هذا العلم علما غير نافع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ ربه منه. فالعلم النافع ما أوصلك إلى الله، وما كان سببا في وصولك إلى الله. ما أوصلك إلى الله كأن تقرأ القرآن، وأن تنظر في السنة، وأن تتعلم الأدوات التي يمكن بها أن يزداد نظرك في القرآن والسنة تدبرا وتعمقا، كاللغة وغيرها. فهذا كله من جملة العلم النافع الذي يوصلك إلى الله. ومن جملة العلم النافع الذي يكون سببا في وصولك إلى الله أن تعالج بعض العلوم الحياتية التي تنظر فيها إلى عظيم حكمة الله تعالى في كونه. فالطبيب عندما ينظر في الجسد ويتأمل حركة البدن ويتأمل هذه الشجرة الهائلة من الأعصاب والشعيرات التي لا تترك ذرة في بدنك إلا وصلت إليها بأمر الله، إذا نظر إلى ذلك لعلم يقينا أن له ربا واحدا خلقه وهو قادر عليه، يزداد له حبا وإجلالا وتعظيما، يقبل عليه بكليته ولا يعرض عنه بقلبه، فيزداد خيرا وسعادة، فيكون ذلك النظر سببا في حصول المطلوب وهو الوصول إلى الله عز وجل. ولهذا دعا ربنا عز وجل إلى النظر في آلائه وإلى التفكر في مخلوقاته حتى في نفسك، فانظر أيها الموحد وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، هذه آيات جعلها الله تعالى آيات لقوم يتدبرون ويتفكرون. فليس المطلوب أن تطلب العلم المسطور، ولكن أيضا ينبغي أن تحرك القلب لتطلب منه ومعه العلم المنظور. فالعلم علمان، علم مسطور تقرأه، وعلم منظور تتدبره، والسعيد من جمع بين هذا وذاك. اللهم إني أسألك علما نافعا، فانظر أين أنت من هذا العلم النافع، وانظر في أي مقام أقامك ربك من هذه الجملة عندما تقول اللهم ارزقني علما نافعا، وعندما تسمع الداعي يقول اللهم ارزقنا علما نافعا وتقول آمين، تقول آمين على أي جملة أنت تقولها، وتؤمن على أي جملة أنت تسمعها. لا ينبغي أن تؤمن على شيء تجهله، ولكن افهم وعقل، فهذا هو المطلوب. اللهم إني أسألك، اللهم يا الله، اللهم عندما تفكك، فإنها تساوي يا الله. ولذلك خطأ علماء اللغة أن يجمع الرجل بين النداء وبين كلمة اللهم، كما نسمع أحيانا فنقول يا اللهم، هذا خطأ في اللغة، لأن اللهم تساوي الله. فتأمل هذه الجملة الدقيقة لتعرف مقامك منها أيها الحبيب. وأسألك رزقا طيبا، الرزق الطيب لا يكون الرزق طيبا إلا إذا كان حلالا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالحلال هو الطيب، هو الذي أباحه الله عز وجل وأذن الله تعالى به وفيه. فلا ينبغي أن تقول إن المطلوب أن أحصل المال، لا، ولكن المطلوب أن تحصل الحلال من المال. فالمال المغصوب حرام، والغش من أجل حصول المال حرام، والكذب من أجل تحصيل المال حرام، وظلم الناس من أجل عسفهم وأخذ أموالهم حرام، وسرقة أموال الناس حرام، والبغي والاستطالة بسلب الناس واستلابهم أموالهم حرام. هذا كله من جملة المحرمات. ولذلك عاقب الشرع من امتد يده
لكي يأخذ مالا ليس حقه بقطعها، لأنه مال محترم مصون، وهذا المال حرام، حرام يعني لا يجوز لك أن تقربه. فأيما مال كان في حفظ مصون ثم أنت أخذته من غير وجه حق كنت بذلك سارقا، حق الإسلام فيك أن تقطع يدك والعياذ بالله. فلا تقل إن الوسيلة أو إن الغاية تبرر الوسيلة، لا تقل ذلك. لا تقل عندي عيال جياع، عندي بنات أريد أن أسترهم والحالة ضعيفة، وماذا أصنع؟ هي المسألة كل شهر عملية واحدة، أسطو على بيتي في كل شهر مرة واحدة، وهذه ضرورة، لأني إذا لم أفعل ذلك ضاع الأولاد وجاع العيال، فهذه ضرورة. أعلم أن السرقة حرام، ولكن إذا لم أسرق ضاع الأولاد، فماذا أصنع؟ لا يجوز لك ذلك. إن الله تبارك وتعالى عندما خلق الخلق قدر معهم أرزاقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها، وما من نفس منفوسة أذن الله تعالى بها في الأرض إلا من جملة ما قدره لها أن قدر رزقها. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت، لن تموت حتى تستوفى أجلها ورزقها. فأجملوا في الطلب، الرزق مضمون لك، ما عليك إلا أن تسعى، ما عليك إلا أن تسعى. الإنسان عندما يرى في دنيا الناس يجد عجبا، هناك من يأتي بمجموعة من المناديل يتصبب عرقا طوال اليوم، وهو يقف في الطرقات وفي المواقف وعلى الأزقة يبيع هذه المناديل، ثم يخرج في نهاية اليوم بجنيهات يسيرة، سبحان الله، يعيش عيشة طيبة، ويبارك الله تعالى له في أولاده ببركة هذا المال الحلال. ما دخل المال الحرام وإن كان قليلا في شيء إلا أفسده، إلا أفسده. إن هذا المال المغصوب أو المال الحرام شأنه في ذلك كقطرة الفساد إذا وقعت في إناء من الماء تفسده وتحيله. ولذلك توعد ربنا عز وجل بمن يأكل الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يحاربك الله عز وجل لأنك لم تبتغي الرزق الحلال. ابتغي الرزق الحلال وإن كان قليلا. ليست السعادة جمع مال، ليست السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. لا يزن الأماجد النبلاء بمقدار ما معهم من أموال، وإنما يوزنون بما معهم من أخلاق ونبل. ومصاحبة الرجال أفضل من كنوز الأرض. ولو عثرت على نبيل ماجد خير لك من أن تعثر على الكبريت الأحمر. فابتغي الحلال، ابتغي الحلال واطلبه، ابتغي الحلال واطلبه وإن كان قليلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء أن يرزقه الله عز وجل الرزق الطيب. فأسأل الله تعالى أن يطيب أرزاقنا، وإني أستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، العمل المتقبل نعمة عظيمة جدا، أن ينعم الله تعالى عليك بقبول العمل.
رب إنسان يخرج من صلاته ولم يفز منها بشيء، ورب صائم يصوم يومه ولم يخرج منه بشيء، ورب متصدق يتصدق بماله ولم يحصل منه شيئا، ورب إنسان يعلم الناس القرآن ويعلمهم العلم ولا يخرج من وراء ذلك بطائل، بل رب مجاهد يجود بنفسه ولكن لا يتقبل الله تعالى ذلك منه. لماذا هذا؟ قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. إذا شرط قبول الأعمال الصالحة أن تكون تقيا، أن تكون تقيا. هل أنت تقي؟ هل أنا تقي؟ التقي من يقي نفسه النار، هذا هو التقي. من جعل بينه وبين النار حجابا، هذا هو التقي. هل جعلت بينك وبين النار حجابا؟ أم أنت لازلت قامع في شهوتك، قابع في زاوية هواك، لا تريد أن تحرك نفسك من هذه الظلمة الدامسة التي اخترتها لنفسك؟ فالإنسان يختار لنفسه بأمر الله. إن هديناه، هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فمن اختار طريق الشكر شكره الله فرضي عنه وقبل عمله، أما من اختار طريق الأخرى فلا يلومن إلا نفسه. إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. انظر إلى ذلك الأمر. والقبول يتضمن معنى الإثابة، القبول يتضمن معنى الإثابة. إذن القبول أفضل من الثواب، القبول أفضل من الثواب، لأن القبول يتضمن الإثابة، والثواب على قدر الرضا، والثواب على قدر الرضا. فمن رضي فله الرضا، ومن لم يرضى فلا يلومن إلا نفسه. كان بعض السابقين يقول: لوددت أن يتقبل الله مني ركعة واحدة. الناس تجتهد في الطاعات والأعمال الصالحات، ولكن أي العمل قبله الله عز وجل؟ ثم لا ينبغي أن تنظر إلى القبول بكمية العمل أو بضخامة العمل أبدا. يمكن أن يكون القبول متعلقا بعمل لا تلقي له بالا، هذا العمل هو الذي يدخلك الجنة، سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة لغصن نحاه من طريق المسلمين. سبحان الله، وجد فرع شجرة ولا طوبة في الشارع، فهذا الرجل نحى هذا من طريق المسلمين فدخل بذلك الجنة. الله تبارك وتعالى يكافئ على العمل القليل عملا كثيرا جزاء مباركا، وهذا من معاني الشكر. فالله تبارك وتعالى يشكرك فلا يكافئك بقدر عملك، وإنما سبحانه وتعالى يعطي الضعف والضعف والضعف. الحسنة بعشر حسنات، إلى 700 حسنة، إلى أضعاف مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء، سبحان الله. إن امرأة بغيا، بغيا محترفة الزنا بتتأجر بالساعة، امرأة بغي سبحان الله على وزن فعيل كثيرة البغاء، صفة مشبهة. المرأة البغي هذه وجدت كلبا يلهث من شدة العطش، مطلع لسانه، سيموت الكلب من شدة العطش. وكانت هذه البغي قد أصابها العطش فوجدت بئرا فشربت منهم، قالت لقد أصابه ما أصابني، ما قالش هذا كلب فليمت، رحمت الكلب، رحمت الكلب، فنزلت إلى ذلك البئر فجعلت في موقها ماء، أي في نعلها ماء، لا معها كوب ولا كوز ولا صفيحة، في نعلها ماء، فسقت الكلب، فنظر الله إليها وشكر صنيعها، شكر صنيعها وغفر لها ذنبها. فشكر الله تعالى ليس كشكرك لغيرك، أنت تقول لغيرك جزاك الله خير فقد أتيت جائزته وكافأته، أما الله عز وجل فإنه يشكرك يضاعف لك الحسنات. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون الصدقة كالجبل. سبحان الله، حسنة صغيرة ربنا عز وجل ينميها لك، ينميها حتى تكون جبلا. سبحان الله. والداعي إلى سنة له أجر من تبعه أجمعين إلى يوم القيامة، ومن كان سببا في خير فله أجر ذلك الخير كله، وهذا كله لا ينقص من أجور الفاعلين والمشاركين شيئا. ولعل درهما يسبق ألف درهم، وهذا لا يكون إلا بالتقوى والنية الصالحة. فتحصل من ذلك أن قبول الله تعالى للعمل ليس بشدة العمل، وليس بالتعني في الطاعة، وليس بتكثير الطاعة، وإنما بحضور القلب والإخلاص والسنة. حضور القلب والإخلاص والسنة، فهذان الجناحان اللذان يطير بهما العمل إلى الله عز وجل. ولا تكون الإصابة إلا بهذين، الإخلاص والسنة، الإخلاص والسنة. وهذا ما فسر به السلف معنى الصواب، لا يكون العمل صوابا إلا إذا كان خالصا، إلا إذا كان خالصا صوابا، خالصا لوجه الله، صوابا على منهاج رسول الله، وهذا هو حسن العمل وصالح العمل. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الخير، وأن يعيننا على البر، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا، وعملا متقبلا، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يشفي مرضانا ويرحم موتانا وتجاوز عن سيئاتنا. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.